أو عنه. الآن من باب الكلام يجر الكلام، نريد نتحدث شوي عن إطالة عدم التذكية، وهذا وإن كان هو بحث التخلي يقبله عنوان جانبي. بحث موجز عن إطالة عدم التذكية. إن البحث عن إصالة عدم التذكية وإن كان بحثا شنو شغولا فقهيا، إلا أنه بالمناسبة لا بأس بالمرور عليه بشكل موجز، وحاصله ان الشيخ الاعظم وصاحب الكفايه اجروا استصحاب عدم التذكيه من دون تفصيل، بين أن نقول كذا في حقيقة التزكية أو نقول كذا، بل من دون تفصيل قالا بجريان ذلك. ومن المناسب التعرض إلى الاحتمالات في حقيقة التذكية، وبيان أن الاستصحاب هل يجري على تقدير جميعها أو على تقدير بعضها، وسوف يتضح إن شاء الله أنه لا يجري على جميعها. إنه توجد احتمالات ثلاثة أو أربعة، وسيتضح ليش رددت بين ثلاثة أو أربعة في حقيقة التفسير. الأول أن يقال إنها أمر مركب، وليس أمرا بسيطا، يعني هي مركبة من التسمية والاستقبال، استقبال القبلة وغير ذلك، ومن جملة تلك الأجزاء هو قابلية المحل، فإنه ربما يظهر من بعض الروايات أو على الأقل كلمات الأصحاب أن بعض الحيوانات ليست لها قابلية التذكية بخلاف البعض الآخر. ثم إنه بناء على هذا الاحتمال الذي تكون التذكية عليه شيئا مركبا، يحتمل أن قابلية المحل تؤخذ تارة بنحو الجزئية وأخرى تؤخذ بنحو الشرطية. ومن هنا يمكن عد هذا الاحتمال، يمكن عد احتمالين. ومن هنا ولأجل هذا رددنا وقلنا إن الاحتمالات في التزكية ثلاثة أو أربعة، إن الترتيب هو بهذا الاعتبار. هذا الاحتمال الأول. الثاني أن تكون التزكية أمرا بسيطا، وهي عبارة عن عنوان بسيط يتولد النية من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، أعني التسمية واستقبال القبلة وقابلية المحل ويوه. فنفس هذه الأمور عند اجتماعها ليست هي تزكية، بل ذلك العنوان البسيط الذي يحصل من اجتماع هذه الأمور هو عبارة أخرى. وبالتالي يمكن أن نقول إن هذه الأمور هي بمثابة السبب لتحقق التزكية، والتزكية هي ذلك العنوان البسيط المسبب من هذه الأمور. فيصير المورد من قبيل السبب والمسبب، هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث هو نفس الاحتمال الثاني، يعني ان التزكية هي العنوان البسيط الناشئ من هذه الامور. ولكن هنا نفترض أن ذلك العنوان البسيط متحد ومنطبق مع تلك الأمور الأربعة أو الخمس، فيكون ذلك الواحد متحدا معه ذلك الواحد اللي هو العنوان البسيط متحدا معه الكثرة. وسبحان الله الذي أعطى قابلية للواحد أن يتحد يا من مع الكثرة. والفارق بين هذا الاحتمال وسابقه هو أنه في السابق كنا نفترض أن التزكية هي ذلك العنوان البسيط، ونفترض أن ذلك العنوان البسيط مغاير وليس متحدا، مغاير الأمور الأربعة والخمسة. بينما في هذا الاحتمال الأخير نفترض وجود ما بينهما، أي بين ذلك العنوان البسيط وبين هذه الأمور، ماذا يترتب على ذلك من أثر؟ يعني ان ذلك العنوان البسيط إذا فرضناه مغايرا لتلك الأمور. أو فرضناه متحدا، ماذا يترتب عملان وكأثر عملي على ذلك؟ إذا سألتني هكذا أجبتك إن الأثر سوف يتضح فيما بعد إن شاء الله عند إجراء الأصل العملي، أعني الاستصحاب عدم التزكية. فانتظر فانتظر إن شاء الله. إذن الاحتمالات في حقيقة التزكية ثلاثة أو قل أربعة كما أوضحنا. وعلى منوال هذا يمكن أن يقال في باب الوضوء، فإن الوضوء واجب في باب الصلاة، ولكن ما هي حقيقة الوضوء الواجب؟ هل هو عبارة عن الغسلات والمسحات؟ بحيث تكون حقيقة الوضوء حقيقة، حقيقة شنو تقولها؟ مركبة لا بسيطة. وهذا هو الاحتمال الأول. أو يكون الوضوء تلك الأمور المركبة، يعني هو عبارة عن الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات، بحيث المورد يكون مورد السبب والمسبب، وهذا هو الاحتمال الثاني. أو يكون الوضوء هو الأمر البسيط يعني الطهارة، ولكن المتحدة مع تلك الأجزاء لا المغايرة، بحيث يكون المورد مورد العنوان ومعنونه، فإن العنوان دائما هو متحد. وإذا أردت منا لتوضيح الفكرة أكثر، إذا أردت هو لعله اتضح المطلب إن شاء الله، فيمكن أن نمثل بمثال عرفي، بمثال عرفي، وهو المثال العرفي نجيبه، مثال السكن جبين نجيبه، سكن جبين خو تعرف شنو سكن جبين لو ما سامع بي خلوية شنو سكر يوي عسل كيف تشتغل شنو بقاتي الزمان هذي يطوروهن على النار اكل اطاطير كانوا يبيعون وبالبيوت سما شنو يقولون للصحر ناس لو يامن ويضحك الخس شنو خليه شوية بالسكن جبين ولا كل يصير لطيف عامل خس هو زي النابع للصحة والسكن جبين عم نابع نور على نور زين. او اذا سكن جبين ما تعرفه اخذ فرد مرقة من المرقات مرقة الباذنجان مرقة القيمة وما ذاك لذلك. فبني ترى انت هي عرفية وايضا لكن توضح الفكرة، توضح الفكرة. فمثلا هذا السكن جبين او مرقة القيمة ما هي حقيقة هذا؟ نفس الاحتمالات الثلاثة بعيد. فمرة هو يعني نفس السكر ويا من ويا الخض هو يدني السنة مو شبع السنه غير ذني نفس ذني. فتصير حقيقة السكن جبين شنو؟ حقيقة مرقة. ويحتمل انه لا، هو عنوان يحصل منين بعد ما ينقض على النار يحصل فرد عنوان مترتب عن هذا الامور او يحتمل لا هو عنوان بسيط متحد ويا من هي ذمي الامور. وباتضاح ارجع الى صلب الموضوع وباتضاح هذه الاحتمالات الثلاثه في حقيقه التجزئه ارجع الى صلب الموضوع نقول الى يوم السبت ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله انعم على قوم بالمواهب فلم يشكروا فأصبحت عليهم وبالا وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فكانت عليهم نعمة. مضمون الحديث الشريف واضح، الله يرزق عباده بمواهب مختلفة. واحد يشوف يطيع الله عز وجل يا موهبة، موهبة الذكاء، ذكي يا أخي، بس ما يقرأ الكتاب أو المحاضرة أو أي مطلب علمي يفهمه بسرعة ويمكن أن يناقشه بسرعة، موهبة الذكاء. بينما آخر عند موهبة أخرى، موهبة جودة القلم، أكو بعضهم عندهم قلم شنو جيد لما يكتب كتاب تكون وإنشاء يكون وقلم يكون قلم ساحر، أو بعضهم عندهم نعمة جودة البيان، قلم ما عنده بس لما يحكي يجذب الناس ببيانه إلى بيان ساحر، أو بعض الناس عنده موهبة رابعة عنده حب الناس، الناس يحبوه، هاي فترة موهبة إلهية، أن هو شخص محبوب، هاي نعمة من النعم الإلهية. أو شخص آخر يشوف الله نصي موهبة مقام ثاني، رئيس عشيرة، كلمة تكون حينئذ نافذة، أو وزير أو رئيس جمهوري أو ما زال ذلك. وهكذا مواهب الناس مختلفة. وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وإنت لا تفكر الرزق يعني احنا ذهننا يروح علما للمادية، لا لا، فضل بعضكم على بعض في الرزق على إطلاقه، الرزق على إطلاقه هو موهبة الذكاء، موهبة جودة القلم، وهذا رزق من الله عز وجل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. جيد، وظيفتنا اتجاه الموهبة إذا الله عز وجل أعطانا واحدة من هذه، ولعله عندك واحدة من ذني بل أكثر من واحدة، وظيفتنا اتجاه هذه الموهبة الإلهية ما هو؟ ما هي؟ طبيعي الشكر، شكر هذه الموهبة. لكن الشكر شلون يصير؟ ما نريد الشكر اللفظي وحده، الشكر اللفظي مطلوب الحمد لله، لا لا لا، نريد شكر أكثر، شكر عملي. الشكر العملي شلون يصير؟ أن تتفاعل مع هذه الموهبة، يعني تنميها. القابلية لا تبقيها شنو؟ من دون ترقية، لا لا، نميها مثل أرض صالحة، حاول ازرع بيها، لا تبقيها شنو؟ أرض صالحة فقط من دون استبالة. تنمي هذه القابلية، وبعد ثانيا بعد تنمية هذه القابلية تصرف هالقابلية وتوظفها في المجال الصحيح النافع. إذا حصل هذان المطلبان، يعني تنمية القابلية زائد توظيفة في المجال الصحيح، هذا هو شكر لهذه النعمة، هذا هو المطلوب. الله أعطى هذه القابليات بهذا الهدف. أما إذا فرضنا أنه بقينا هذه القابلية من دون استفادة، أو بعد ما نميناها صرفناها في المجال غير الصحيح، فهذا كفران بمن؟ بهذه النعمة. هسه تريد مثال لمن؟ فمثال حي، مثال عاصرناه كلنا يعرفه، لمن أعطي موهبة واستفاد منها، نماها واستفاد منها في المجال الصحيح. أنا مثال عاصرته ومثال حي، سيد الشهيد رحمة الله عليه، وكان عنده ذكاء، ما في كلام هذا، ونمى هذه القابلية. يعني شلون نماها؟ يعني حاول أن يدرس، مو أنه يعتمد على الذكاء بلا، ما هو بعضهم ذكي ولكن ما يدرس، ما يطالع، هذا خطر هذا يا أخي. يعني يبقي نفسه من دون تنمية، لا لا لا. السيد الشهيد في مراحله الأولى، وهي أنا قضية لما أذكرها هي هدف، حتى بعضهم لما يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه بمناسبة ذكرى سنوية أو غير ذكرى، يأخذ يمجد أو يمجد ويمجد، ولعله أحيانا شنو يبالغ همال أكثر. وطبيعي لما يجون يقولوا لي تعال احكي عن السيد الشهيد، فإذا احكي ذات الحكي هذا فما سوي شيء العادي، فيكون اجي انا اذكر بعض الاشياء وقد ابالغ واتجاوز الحد. لا، انا ارى هذا ليس شيئا نافعا ومهما. شنو اجي امجد بالسيد الشهيد، امجد 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 واضحك شنو؟ لا، تعال نقطة أخرى خلينا نبحث، هذا أولى. كيف صار السيد الشهيد؟ صار السيد الشهيد حتى إحنا هما شوي شوي يعني تجربة خلي نستفيد منها. أما مجرد أمجد، كان هيك حظ طريق، أو كان من أول بلوغه هو كان ما أدري شنو، وكان شنو كان هذا شيء هو هذا فيه، وكان هذا هالقد ما يهم. تعال نحن ماذا يلزم أن نعمل حتى نتفاعل مع هذه الشخصية وحتى نكون مقاربين مستفيدين من هذا المثال الحي؟ هذه النقطة المهمة. ونجي نقول السيد الشهيد كان عنده ذكاء صحيح، بس انت هم ما تأكو عزك، انت ما عزك ذاك الذكاء بدرجة الجد،
عشرة وعدك بدرجة شقد
سبعة ستة
أمجية.
بس تعال استفد من ذلك
سيد الشهيد. أنا من أول شنو الطفل ما كنا نشوفه بالأسواق بالمجالس كل اللي بيحشون عنه على الكتاب والمكتبة. ناقل كان ينقل لي يقول لي في الحسينية الشوشترية شو ما شايف الحسين الشوشترية في عبد السلام مكتبة أكو مكتبة الحسينية الشوشترية هو هناك في المكتبة كله لازم تدري ذاك الزمان أما الكتب ماكو مثل هسه ويا المكتبة وكله يطالع ويا أغذياء العراقي وبدايع الأفكار والمقالات والنايج قال وي وي وي. يعني واحد لما يشوف تقريرات وبحث السيد الشهيد يشوف ايش قد تعبان الرجل بمطالعة هذه الكتب. فاستفاد من ملكة الذكاء في تنميته. أقد يجهد نفسه جايد لما أجهد نفسه جايد بالمطالعة في وقته الأول نمى هذه القابلية ما اعتمد على ذكائه فقط على ذكائه فقط. يعني أتمكن أن أقول أنا أتمكن أن أقول إن السيد الشهيد وصل إلى ما وصل بشيئين. أعطي نصف درجة علما نصف علما درجة أعطي علما لذكائه والخمسة الثانية خمسة لذكائه والخمسة الثانية 50% أعطي لذكائه وخمسين بالمية أعطي علما لجهده يا أخي العزيز. إذا نحن علينا أيضا هكذا لابد أن نكون. وبعد ما نمها القابلية وظف في من في المجال الصحيح في نصرة الإسلام في نصرة مذهب أهل البيت في نصرة الحوزة العلمية فبرز اقتصادنا وبرز فلسفتنا وبرز غير ذلك. هذا مثال حي لهذه القضية. أما إذا تريد أمثلة للعكس لمن عندهم قابليات ولكن لعل الأمثلة أنتم عندكم موجودة هؤلاء ما نريد نجيب أمثلة لهؤلاء لو لم يستفد من هذه القابلية أو استفاد ولكن وظف بعدين أقد يكتب كتب في ضد الإسلام في ضد المذهب في غير ذلك. نستجير بالله. إذن نحن وظيفتنا الذي أريد أن أؤكد عليه هذا المطلب حذاري من عدم تنمية القابليات. أنتم بحمد الله عز وجل الطابع العام عليكم طابع قابليات موجودة بدرجة ما لكن هذه القابلية وحد من ينتفع بها إلا يكون لابد أن تنميها تبذل جهود في سبيل تنميتها. حتى شلون بعد تبذل الجهود واضح حتى يكون تحاول أن تبذل الجهود بأي شكل من الأشكال. حذاري من عدم تنمية هذه القابليات وحذاري بعد تنميتها لا سمح الله من طرفها في المجال غير الصحيح. أنتم الآن الحمد لله لستوا في هذا المجال يعني في صرف القابليات في المجال غير الصحيح لا أنتم في مجال صرفها في المجال لكن للمستقبل الإنسان لابد أن يكون على حذر من بداية المسير لابد وأن يلتفت. أنت شلون يحذر؟ فالواحد يسأل كيف أحذر؟ أولا عملية التصميم تصمم من الآن أن تنمي قابلياتك
وأن تصرف القابليات في المجال الصحيح. وهذا مطلب رواية مهم، لأن أكو بعض الناس أصلا ما يعيش هذا الذهن، يعني ليس في ذهنه أنه يصرف قابلياته فقط وفقط بمن، ما عنده تصميم على هذا الشيء، ما يعيش هذا المعنى في ذهنه، فلذلك تشوفه يخصص كيفما كان أو يصرف قابلياته أينما انتبه. فأولا عملية التصميم شيء مهم، والثاني الاستعانة بالله عز وجل، هذه قضية مهمة جدا. اطلب من الله عز وجل دائما، وما توفيقي، قرآن يعلمني، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي إني، يوسف عليه السلام أو موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير في كل أموري، أو واحد من أموري هو هذا. أخاف أنا بالحوزة أبقى كم سنة وبعدين أوصل إلى فرد درجة ولا سمح الله فرد مرة، شفنا كتبك شفنا يا أخي الحزين، بعدين هالقابليات تذهب سدى، يؤسف أن هذه القابليات ما طرق في المجال الصحيح. إذن لابد لنا جميعا أن نطلب من الله عز وجل التجديد والتوفيق، القضية مهمة دائما، الدعاء في هذا المجال مهم. وثالثا قضية أخرى تستفيد منها، حب الدنيا اخرجه، حاول ان تخرج من قلبك، اتنبه نفسك على ان الدنيا ترى قاضية، صدقني قاضية، اي كل احنا نؤمن به، لكن رغم ايماننا عملا احيانا نعيش الغفلة عن هذا المطلب. لا، تخلي دائما هذا المطلب بذهنك، ترى الدنيا قاضية، ايش قد اريد ان ابقى بعد اهلي، ايش قد اريد ابقى بعد 20 سنة، 30 سنة، روح 50 سنة، روح 100 سنة، اي بالتالي وانا ما لا مناص منه. هذا ما ينفعني بالدنيا ان اسلك قضايا وطرق ملتوية ليست في رضا الله عز وجل، هذا لا ينفع. تعال خل اسوي فالشيء اللي بي ينفعني التفكير في هذا المطلب، ومحاولة إخراج حب الدنيا من القلب قضية مهمة. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحاول في نهج البلاغة أن يؤكد على هذه القضية بألسنة مختلفة، فتراه يقول صلوات الله وسلامه عليه: أحذركم الدنيا فإنها دار خلعة، يعني يقلع منها. شلون يجي المسافر في الفندق يبقى ليلة، مو مهم إلا هي يقول ليلة وتنقضي، أقلع من هذا المكان. أحذركم الدنيا فإنها دار خلعة وليست بدار نجعة، النجعة مكان الكلع والماء لما يصل إليه الرعاة أصحاب الحيوانات، هذا المكان الذي فيه ماء وكلاء يقال له دار ومكان نجعة، يبقون ينوفون فيه ويبقون كثير. الإمام يقول الدنيا لا، ليست دار نجعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نزعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها، دار هانت على ردها، هانت يعني كانت حقيرة على الله عز وجل. لم يصفها لأوليائه، لأنها حقيرة لم يصفها لأوليائه، ولم يظن بها على أعدائه. خيرها زهيد قليل خير الدنيا، وشرها عتيد حاضر، وجمعها ينفد، وملكها يسلب، وعامرها يخرب. فما خير دار تنقض نقض الغداء نقض البناء، وعمر يفنى فيها فناء الزاد. ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه. لما نحصل شوي من الدنيا افرح دايق. ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، ولا يحزنكم من الآخرة تحرمونه، ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم، حتى يتبين ذلك في وجوهكم وقلة صبركم عما جوي منها عنكم. كأنها دار مقامكم، وكأن متاعها باق عليكم. أسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم. إن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم، وإن ضحكوا ويشتد حزنهم، وإن فرحوا قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال. فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة، والعادلة أذهب بكم من الآجلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا جميعا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد.